شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الجديد أقدمه بين أيديكم ليفيد الجميع منه بعنوان أخلاق اجتماعية. سأكون برفقتكم فيه على مدار 30 حلقة نتدارس فيها بعض الأخلاق الاجتماعية، الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسن الحسن فنزكيه ونرفعه، ونحذر من قبيح بعض الأخلاق التي علقت ببعضنا. بداية، الإسلام كما قال العلماء عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره كل من عند الله عز وجل. الشريعة يعني أن ينضبط أحدنا بشريعة رب العالمين في عباداته، معاملاته، أحواله الشخصية يعني الأسرة وما يتعلق بها، قضائه ومرافعته في المحاكم إن كان ثمة وجود له في المحاكم، وسياسة شرعية. الشريعة أن أنضبط بشرع الله تعالى في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء والسياسة الشرعية. وأما الأخلاق فهي قسمان، ممدوحة ومذمومة. الممدوحة أمرنا بالتحلي بها، والمذمومة أمرنا بالتخلي عنها. معنى هذا الكلام أن الأخلاق ثلث الدين، إذا صح أن نقسم الأمر قسمة رياضية. إذا كان الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، فالأخلاق ثلث الدين. ومهما تمسك أحدنا بالخلق الحسن فهو يزداد تمسكا بهذا الدين، ومهما تخلى أحدنا عن الخلق المذموم فهو يزداد تعلقا بهذا الدين. وكم وكم من امرئ بسبب خلق سيء ابتعد عن الله عز وجل بعدا كبيرا، وابتعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بونا شاسعا. لذلك كان هذا البرنامج أخلاق اجتماعية. ولئن كنت أتحدث عن الأخلاق في هذا البرنامج فأنا معني بأخلاق اجتماعية تشد أواصر المجتمع، تمتن العلاقات التي بيننا إن تخلقنا بمحمودها وإن تخلينا عن مذمومها. وقد علق فينا بعض هذا الجيد وبعض هذا السيء، فتعالوا نتذاكر مع بعضنا البعض مثل هذه الأخلاق في مثل هذا البرنامج. بداية أيها الإخوة، الخلق هو السجية والطبع، وعرفه الإمام الغزالي بأنه هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. مرة ثانية، الخلق هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. يعني أيها الإخوة، ترون الإنسان الكريم فيه خلق الكرم، هذا الخلق فيه سجية وطبع له. إذا حدثته أو تحدثت أمامه مثلا عن إنسان منكوب، لا يملك نفسه أن ينتفض، لأن الهيئة الراسخة في نفسه تدفعه لمساعدة هذا المنكوب. إذا جاءه ضيف، بادر إلى استقبال هذا الضيف وتقديم ما استطاع له من كرم وجود، لأن الكرم في نفسه هيئة راسخة صدرت عن هذه الأفعال بسهولة ويسر. إذا رأيت إنسانا شجاعا، تجد بأن الشجاعة فيه طبع، وتجد أن الشجاعة فيه سجية، فهي هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة. إذا استنجد طار إلى من استنجده، إذا دعوته إلى نزال أسرع إلى هذا النزال، لأن شجاعته انطلقت به نحو هذا السلوك. فالخلق هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. والمجتمعات عامة أيها الإخوة، والمجتمعات خاصة الإسلامية خاصة، أحوج ما تكون إلى خلق حسن يشد أواصرها وينمي روابطها ويؤلف بين قلوب أفرادها، وهذا في جميع المجالات. يعني مثلا الزوجان محتاجان إلى خلق حسن يوثق عقدة نكاحهما ويزيد الود بينهما. من هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. بالله عليكم يا أيها الإخوة، لو دقق أحدنا في هذا الحديث، الخلق جزء من الدين، والحديث يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. أما كان يكفي أن يقال في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه فأنكحوه؟ بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. لماذا ذكر الخلق وهو جزء من الدين ذكره منفردا؟ العلماء يقولون هذا من عطف الخاص على العام للتأكيد، لأن الحياة الزوجية بحاجة كبيرة إلى مسألة الأخلاق، إن من الزوج وإن من الزوجة. لذلك خطب سيدنا عمر رضي الله عنه الناس فقال: ما استفاد عبد بعد إيمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق، امرأة أخلاقها عالية أخلاقها رفيعة، ما استفاد عبد بعد إيمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود، وما استفاد عبد بعد كفر بالله فاتنة شرا من امرأة حديدة. امرأة حديدة أي حادة اللسان سيئة الخلق. أذكر مرة يا أيها الإخوة أن واحدا من الشباب العصامي الذي بذل ما بذل من جهد لكي يبني بيتا ويمهده بأثاث ويبذل مهرا لزواجه، حدث لهذا الشاب أن خطب ثم عقد ثم حانت ليلة العرس. كانت ليلة العرس ليلة باردة، وهي أول ليلة في ذلك العام تنزل فيه الأمطار بغزارة. هذا الشاب كان قد بنى بيتا بيديه معاونة مع بعض أصدقائه مع بعض العمال، ولهذا البيت غرف في الطابق السفلي وغرف علوية. غرفة النوم كانت في الطابق العلوي. في ليلة الزفاف، وعندما زف العروس إلى عروسه وزفت العروس إلى عروسها ومضيا باتجاه بيتهما وباتا ليلة العرس، وكانت ليلة شاتية شديدة الأمطار، وإذا بماء المطر ينهمر من على السقف إلى داخل غرفة النوم. أصبح العروسان والماء يملأ غرفة النوم. يبدو بأن هناك خللا في البناء معين في السقف، ينزل الماء إلى أطراف الغرفة ويملأ الأرض بالماء، وسجاد غرفة النوم امتلأ بالماء. يقول لي هذا الشاب وقد استيقظ مضطربا: ما حال هذه العروس؟ كيف ستنظر إلى ما حدث؟ وقد أخذته الحيرة وأخذه الشدة وأخذه البؤس. رأت زوجته منه هذا الأمر، فعلمت ما أصابه من خجل وحياء وضيق، لأنه نزل به ما نزل إذ الماء في غرفة النوم. وإذا بها بأخلاقها العالية وبنبل وصيب أصلها تقول له: كأنك انزعجت لأن الماء في غرفة النوم. لا تضطرب، بعد قليل تقف الأمطار، أحمل أنا وأنت السجادة وننشرها على السطح في الشمس. فإذا مضى يوم أو أكثر عاد الجفاف إلى السجادة ورددناها إلى غرفة النوم. يقول هذا الشاب: عندما تكلمت هذا الكلام كأنها سكبت ماء باردا على قلبي وصدري. الخلق الحسن يا أيها الإخوة نحن محتاجون إليه في الزواج. الزوج محتاج إلى الخلق الحسن، والزوجة محتاجة إلى الخلق الحسن. وكم يحمد الخلق الحسن بين الزوجين، وكم يحمد ويطلب أيضا مع الأولاد ومع الأرحام ومع الجيران ومع الأصدقاء. فالأسرة بحاجة إلى الخلق الحسن، ومثلما يحمد الخلق الحسن في البيت أيضا يحمد ويطلب في العمل. بل إن الخلق الحسن سبب من أسباب التوفيق في العمل والسعة في الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. روى هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: حسن الخلق وكف الأذى يزيدان في الرزق. رواه الديلمي. وكم من مرة يا جماعة الواحد فينا دخل إلى صاحب محل فشاهد خلقه الحسن، يعني صاحب المحل قام لهذا الزبون، هش له وبش، سلم عليه، أكرم قدومه ووفادته، سأله: ماذا تأمرني يا سيدي؟ وإذا بك وأنت زبون تريد أن تشتري قطعة، اشتريت قطعتك. وربما كنت مستطلعا ولست شاريا، لكنه أسرك بأدبه فرحت لتشتري منه. الخلق الحسن محمود ومطلوب في البيوت، والخلق الحسن محمود ومطلوب في الأسواق التجارية. ولذلك اليوم في عالم الاقتصاد بدأ الاقتصاديون يقننون الأخلاق، يجعلون معايير للجودة في المؤسسات الاقتصادية والأسواق التجارية تقوم فيما تقوم منه على الأخلاق. في الماضي كان التقييم للشركات يعتمد على أدائها المالي، أما الآن فقد تحول التقييم إلى بعدين اثنين: أخلاقي ومالي. وبدأوا يضعون معايير لقياس الأداء الأخلاقي ويجعلونها على مستويات ثلاثة: مقبول وجيد وممتاز. وكل شركة تريد ترخيصا تخضع لامتحان المعايير الأخلاقية. بل إن لحديث الأخلاق في الأسواق حديث طويل، فالدراسات الميدانية بيّنت أن التزام الأخلاق يؤدي إلى زيادة الربح. إذن أيها الإخوة، حديثنا عن الأخلاق الاجتماعية. والإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، والأخلاق هيئة راسخة في النفس تدفع المرأة إلى القيام بأعمال حسنة. والأخلاق كما أسلفنا مهمة في البيوت ومهمة في الأسواق التجارية. وكنت آخر ما ذكرته لكم، أن الدراسات الميدانية بينت أن التزام الأخلاق يؤدي إلى زيادة الربح. في دراسة قام بها باحث أمريكي، وازن بين شركات تلتزم بالأخلاق الحسنة والمسؤولية الاجتماعية وبين شركات لا تهتم بذلك. تبين أن متوسط نمو الربحية في الشركات الأولى حوالي 11% سنويا، بينما في الثانية 6% سنويا. يعني بأن نمو الربحية في الشركات الأخلاقية التي تلتزم معايير أخلاقيات العمل عم تكون بزيادة 11%، بينما التي لا تعير للأخلاق اهتماما تنمو الربحية عندهم بزيادة 6%. فالربح أو الخلق يزيد في ربحك. لذلك الآن بات ملف أخلاقيات العمل ملفا كبيرا يطرح في العالم كله. الآن في كليات الطب تدرس أخلاقيات الطب، في الاقتصاد تدرس الأخلاقيات في الاقتصاد، في المعلوماتية تدرس أخلاق المعلوماتية. بات العالم اليوم كله يئن من مشكلات الأخلاق ويسر بالمادة الأخلاقية. لذلك كان هذا البرنامج أخلاقنا الاجتماعية. يقول الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. يعني أحيانا يكون إنسان سيء الخلق مهما كان له عبادة وصلاة وصوم الناس يمقتونه، وأحيانا إنسان ربما لا ينضبط بشعائر هذا الدين، لا صلاة ولا صوم، لكن أخلاقه عالية الناس يحبونه. إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله، يعني بين الناس، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. فنحن بحاجة إذن إلى الأخلاق الحسنة في بيوتنا، في محلاتنا، في أسواقنا التجارية، في دوائرنا الحكومية، في المواصلات التي نركبها، في كل مكان عام أو خاص، في المنتزهات العامة، في الطرقات. نحن بحاجة إلى الأخلاق. لذلك كان هذا البرنامج أخلاق اجتماعية. وأنا أريد أن أعرض بين يديكم الآن عدة نقاط من أجلها أعددت هذا البرنامج، ورجائي بالله تعالى أن نكون مشتركين فيما نسمع من هذه النقاط. أنا أعددت هذا البرنامج أولا للتذكير بأخلاق نتعامل بها فيما بيننا، بعضها إيجابي لنعززه وننشره، وبعضها سلبي لنجتنبه ونحذره. فإن الأدب يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، وعلى العكس قلة الأدب تهبط بالرجل العلي إلى مكان دني. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إذن فالسبب الأول لهذا البرنامج للتذكير بأخلاق نتعامل بها فيما بيننا. السبب الثاني لبيان أهمية الأخلاق وإيضاح فوائدها الدينية والدنيوية والأخروية. نحن يا قومي نعير اهتماما كبيرا للمادة العلمية، نعير اهتماما كبيرا للمادة التقنية العملية، نعير اهتماما كبيرا لرأس المال. يعني تجد أحدنا يدرس السنوات الطوال لأجل أن يحصل شهادة علمية رفيعة، يحضر في دورات تدريبية عديدة ليحصل مادة مهارات تفاعلية، يحضر رأس مال لا بأس به، أو يتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال من أجل أن يدخل برأس المال في عمله، يعتني كثيرا بأمور منظر مكان عمله لأن له تأثير على البائع وعلى المشتري. لكن حقيقة مع كل هذا الشيء الجيد نحن بحاجة إلى أن نضفي اهتماما مهما في مسألة الأخلاق. فالبرنامج لبيان أهمية الأخلاق وإيضاح فوائدها الدينية والدنيوية والأخروية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. يا الله، بالله عليكم، أتتخيلون رجلا يصوم فلا يفطر، يقوم فلا يفطر، صائم قائم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه لا يبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم، عياذا بالله تعالى. رواه الطبراني. رب رجل ضعيف العبادة، يعني هو محافظ فقط على الفرائض، على شيء بسيط من النوافل، لكن أخلاقه عالية جدا، رفيعة جدا، حسنة جدا، وإذا به يبلغ عظيم درجات الآخرة. وبالعكس، لو أن رجلا سيء الخلق لوصل إلى درجة دنية في النار. فالهدف الثاني من هذا البرنامج لبيان أهمية الأخلاق وإيضاح فوائدها الدينية والدنيوية والأخروية. ثم الهدف الثالث من هذا البرنامج لنتقرب إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. مرة ثانية: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. الله عز وجل يحب الناس الذين لهم أخلاق حسنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا أيها الإخوة، أليس الواحد فينا يتمنى أن يكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الأخلاق، قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. أعلى درجات الأخلاق البشرية، الكمال البشري في الأخلاق، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما أردت أن تزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تحسن من أخلاقك، لأنه جرت العادة، المتجانسان يتجالسان. يعني في الدنيا أنت ترى الطالبين الكسولين يجلسان أمام بعضهما البعض، الطالبان المجتهدان يجلسان أمام بعضهما البعض، أصحاب الأصوات الشجية يتصاحبون، أصحاب المهارات الرياضية يتصادقون، أصحاب الخبرات العلمية يتجالسون، أصحاب الكفاءات المالية والقدرات المالية العالية يتجانسون. فإذا أردت أن تكون قريبا من حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تزداد قربا من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تحسن أخلاقك. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالله تعالى يحب حسن الخلق، قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب صاحب الخلق الحسن، فليهنأ صاحب الخلق الحسن بمحبة خالقه له وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر كل من اتصف بالأخلاق الحسنة ببشارات كبيرة، يبشره بزيادة العمر، يبشره بزيادة الرزق، يبشره بالجنة، يبشره بالأجر الكبير. فيقول مثلا: إنه من أعطي حظه من الرفق قد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. يقول: فاز حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. يقول: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أعلاها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. فيا أيها الإخوة، كل هذه الأمور وكل هذه الدرجات من الإسلام ومن القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم للناس لأجل أن نتمسك بالأخلاق الحسنة. وإني لأقرأ نصوصا معاكسة 100% تقلق الإنسان إذا كان سيء الخلق. فمثلا الله عز وجل يقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب المعتدين، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب الخائنين، إنه لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا الله، إذا كان الله لا يحب كل هؤلاء، فلماذا يتمثل امرؤ هذه الأخلاق؟ الفخر على الناس والتكبر على الناس والظلم للناس والاعتداء على الناس وخيانة الناس، كل هذه أخلاق ذميمة بغضنا الله عز وجل بها، وبغض إلينا أن نكون لا سمح الله ممن يتصف بواحد من هؤلاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الشطر الثاني من الحديث: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول: أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا، كما عند البيهقي في شعب الإيمان. يا أيها الإخوة، هذه مقدمة بين يدي برنامج أخلاق اجتماعية حدثتكم فيها لماذا هذا البرنامج وعن أهمية الأخلاق. ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.